فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطاهرين. يتجدد لقاؤنا بحضراتكم ضمن حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، لنواصل الحديث في سورة صاد المباركة، وتحديدا في الآيات 15-11 منها. لنبدأ البرنامج بالاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيات 15-17 من سورة صاد المباركة.
أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
في الحلقة الماضية أشرنا إلى رفض مشركي مكة الانصياع لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكي يحول دون توجه الناس إليه قاموا بوصفه ساحرا كاذبا، كما تشير الآيات إلى معتقد من معتقدات قريش إنه كلما ازداد عدد آلهتهم ازداد نفوذهم وقدرتهم، ولهذا السبب فإن وجود إله واحد يعد قليلا من وجهة نظرهم. ولو كان ادعاء التوحيد وترك عبادة الأصنام أمرا واقعيا لكان الآباء أدركوا ذلك، ووصل إليهم التوحيد عبر تراث آبائهم، لذا فالتوحيد مجرد حديث كاذب وغير مسبوق، وعليه فقد سارع أشراف قريش الذين واجهوا الرد الشديد من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليحث بعضهم بعضا ليثبتوا على عبادة الأصنام. ترشدنا الآيات إلى بعض التعاليم منها: إن أهم الواجبات لدى الأنبياء إبطال الآلهة والأصنام وترسيخ عقيدة التوحيد، الأمر الذي يثير العجب العجاب لدى المشركين. يرغب أغلب الناس في السير على التقاليد والأعراف التي ورثوها عن الآباء ويصعب عليهم تركها أو تصحيحها. إن إثارة الفتن والشبهات في المجتمع وتضليل الناس أمر يديره أعداء الإسلام. أيها الأكارم، نستمع إلى تلاوة الآية 8 من سورة صاد المباركة.
أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب.
لجأ المشركون إلى مختلف المزاعم والإدعاءات بهدف محاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولخداع الناس وإقناع أنفسهم. فمثلا أثاروا سؤالا لهم بتعجب وإنكار: أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ لسيما وأن محمدا يتيم وفقير وفينا الكثير من الشيبة وكبار السن الأثرياء المعروفين. ثم يهددهم القرآن الكريم بهذا القول: بل لما يذوقوا عذاب، أي أن هؤلاء لم يذوقوا العذاب الإلهي، ولهذا السبب تعدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودخلوا المعركة ضد الوحي الإلهي بهذا المنطق الأجوف. نتعلم من الآية أن الحسد والتكبر هما من جذور رفض الحق، أن الشك أمر طبيعي في الإنسان فيما إذا كان مقدمة لاستحصال اليقين، فإن بقي دون رد فقد يدمر حياة الإنسان. فيما يلي نستمع إلى تلاوة الآيات 9 حتى 11 من سورة صاد المباركة.
أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب.
ويضيف القرآن الكريم في الرد عليهم في هذه الآيات: هل يمتلكون خزائن الرحمة الإلهية كي يهبوا أمر النبوة لمن يرغبون فيه ويمنعوها عمن لا يرغبون فيه؟ والآية اللاحقة تواصل نفس الموضوع ولكن من جانب آخر، حيث قالت: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، فهم لا يمتلكون خزائن الرحمة الإلهية كي يمنحوها لمن تنسجم أهواؤه مع أهوائهم. إذن فليس أمامهم سوى طريق واحد، وهو أن يرتقوا إلى السماوات ليمنعوا الوحي أن ينزل على رسول الله، وإنهم يعرفون أن تحقيق هذا الأمر شيء محال، وهم عاجزون عن تنفيذه. ويصرح القرآن بحزم قائلا إن هؤلاء الأعداء الذين هم مجموعة صغيرة سيهزمون في نهاية المطاف، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وإلى تعريبة تتحفنا بها هذه الآيات، إن بعث الأنبياء لهداية الناس من مصادق الرحمة الإلهية الواسعة، يجب أن يكون سن القوانين والتشريعات بيد الله تعالى الذي خلق الإنسان والكون، وهو يدير شأنه ويدبره. إن الأحزاب والفئات التي تعمل ضد الحق لا تواجه مصيرا سوى الفشل والهزيمة، حتى وإن بدت في الظاهر صاحبة الجاه والقدرة. أيها الأكارم، إلى هنا انتهت هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل أن نلقاكم مجددا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج المرأة في الإسلام، مكارم الأخلاق يأتيكم في الساعة 1:34 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 1:49، نشر موجزة للأنباء في الساعة 2 تماما. في الساعة 2:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 2:51. تمام الساعة 3 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:25 ولمدة نصف ساعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 4 تماما، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 4:06. في الساعة 4:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله. We'll be right back.
المرأة في الإسلام.
المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمكنت الجاهلية الحديثة من إقناع كثير من النساء بضرورة منافسة الرجال في كل شؤون الحياة، ولم يكن الهدف سوى ربط المرأة بأطماع أعداء الله والإنسانية الذين حرصوا على أن يستنزفوا قواها العقلية والعضلية ويتخذوها مصيدة للقيم الأخلاقية والمعايير الاجتماعية النبيلة. وهنا نؤكد على أن شعارات الجاهلين ليست إلا مجازاً ملتوياً، فهم لا يريدون حقيقة أن توجه شؤون المجتمع والبيت، وإنما يحرصون كبير الحرص على إشعال نار العداوة والبغضاء بين الجنسين، وبخاصة في مجال الأسرة، لتكون النتيجة الحتمية حدوث الانفصام والطلاق وتشتت الأطفال وضياعهم، وبالتالي ينهار المجتمع بقواه الحيوية. إن هؤلاء يفرحون أيما فرح حينما يقرؤون ويسمعون أحاديث مفصلة حول ظاهرة التحلل، فيسرعون إلى رؤسائهم وقادتهم مقدمين لهم عروضا شيقة حول نتائج مخططاتهم الشيطانية هذه. فلننتبه جميعا إلى هذا المكر والخداع، وليفطن الكتاب المسلمون والنقاد والمثقفون لذلك الأمر، فيكفوا عن تقليد مدنيات الشر والطغيان والفساد، ويقبلوا على تعاليم الإسلام لينهلوا منها كل ما يحتاجونه من حقائق ساطعة ويقينيات مطلقة إذا أرادوا أن يؤدوا دورهم الحضاري. فالإسلام قد وضع كل شيء في موضعه الذي يلائم وظيفته ويتناسب مع طبيعته، وفي هذا الإطار جعل رئاسة البيت للرجل دون المرأة لأسباب عديدة نذكرها بعد قليل. أولاً، دراية الرجل بأحوال الحياة وشؤون المجتمع، لأن لها ارتباطاً وثيقاً بحاجيات الأسرة المادية والمعنوية. ثانياً، كفاءة الرجل العقلية من فطنة وذكاء وانتباه أقوى من كفاءة المرأة في شؤون الحياة. ثالثاً، تدبير شؤون المنزل هو المهمة الأساسية للمرأة، فلا يجوز أن تشتغل عنه بشؤون أخرى. هذا الموقف الصائب هو مصداق لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. وقوله تعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صدق الله العلي العظيم. وهذه خاصية طبيعية تتصف بها ظواهر كثيرة، ففي الإدارات والمصانع والمؤسسات وغيرها لا نجد أكثر من رئيس واحد، وذلك كي لا تضطرب الأمور وتنشأ تناقضات عدة لا تحمد عقباها. ولكن مع هذا لا يبعد الإسلام المرأة عن التوجيه والرعاية داخل البيت، فالزوج الصالح يجب أن يستشير شريكة حياته في أمور المنزل واحتياجات أسرتهما، تجنبا لكل خطأ يمكن أن يصيب موقفه، فينعكس ذلك على الأسرة. إن الجاهليات الحديثة لا تعير موضوع الأسرة أهمية كبرى، ولو أنها مظهريا تشجع الأفراد على التزاوج وبناء الأسر، لأن الواقع المشاهد عالميا يتناقض مع ما هو مكتوب في الأوراق وما هو منصوص عليه في الدساتير والقوانين الوضعية، ويتضح هذا وفق الملاحظات التالية. أولاً، تفكيك أسر كثيرة عالمياً، بحيث لم تسلم بقعة ما في العالم من هذه المشكلة الخطيرة. ثانياً، ازدياد نسبة العلاقات اللا أخلاقية، بحيث صارت هي الأصل مكان النظام الأسري. ثالثاً، العلاقات الزوجية لا تظهر حقيقتها إلا في سجلات الأحوال الشخصية. أما في الواقع فنحن نرى كثرة العلاقات المحرمة بين المحصنين والمحصنات، أو بعبارة أخرى كثرة الخليلات على حساب الحليلات. رابعاً، استحالة معظم البيوت سجوناً لا تطاق لفقدان القيم الزوجية من إيمان ورحمة وشفقة ووفاء. وهناك فرق شاسع بين المؤمن والكافر في تفاهم الارتباطات الأسرية وإدراك أهدافها. فإذا كان الكافر ينظر إلى زوجته على أنها متاع جسدي، فإن المسلم يتسامى فوق هذه العلاقة، لأنها وسيلة لأغراض إنسانية نبيلة، منها إيجاد السكينة والموطن الطاهر والحفاظ على بقاء وسلامة الجنس البشري. وباختصار، إن الجاهلي يجعل نصب عينيه انشغالاته المادية بالأولاد والزوجة، بينما يوجه المسلم أسرته كلها الوجهة الإسلامية، إذ الغاية هي عبادة الله تعالى لا الأولاد والزوجة، وإبعاد النفس والأسرة عن كل ما يغضب الله سبحانه. وهذه هي الوقاية من النار التي حذرنا الله منها بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العلي العظيم. وما يقال أخيرا في هذا العنصر هو أن الشريعة الإسلامية لم تفصل في كل شؤون الحياة تفصيلها في شؤون الأسرة، التي تتميز بثبات خصائصها واستقرار أصولها على الرغم من تغير الظروف وتبدل الأحوال. خامساً، يتكئ أعداء الإسلام على مسألة تعدد الزوجات في الإسلام، ليزعموا أن تعاليمه إناسبت فرضاً العصور الغابرة وظروف المجتمعات القديمة، فإنها غير صالحة لمرحلتنا الحاضرة. وهذا بطبيعة الحال زعم باطل بني على تحليل سطحي يتجاهل مقاصد الشريعة الإسلامية في هذه القضية. إلى هنا مستمعين الأكارم، ونأتي على ختام هذه الحلقة، حتى نلتقي في حلقة جديدة. لكم منا أطيب الأمنيات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
القلب من ثقل الجوى واستفد من هجعة اليأس المشير ربي قلبي عن شجاه أخبرا بازغ الفجر به مذ أبصرا حاش ربي ما فؤادي أنكرا خالق الله إله العالمين ربي قلبي عن شجاه أخبرا بازغ الفجر به مذ أبصرا حاش ربي ما فؤادي أنكرا خالق الله إله يملك نفعا وضر رحمة الله رجاء للبشر إن ربي يملك نفعا وضر رحمة الله رجاء للبشر خيرنا بالخير فالله أمر وبهذا نطق الحق المبين استرح يا قلب أنت كهفي والمآ وعليك يا إلهي الاتكاء يا ملاذي أنت كهفي والمآ وعليك يا إلهي الاتكاء خيبة القلب جحود وضلال أرحم القلب الشجيل مستكين استرح يا قلب
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الظاهرة طهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. من كلام لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في عهده إلى مالك الأشتر: واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، إلى آخر كتاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى مالك الأشتر. في هذه الحلقة نأخذ حقوق الرعية على الحاكم. هناك مجموعة حقوق للرعية على الحاكم، لكن نذكر منها في هذه الحلقة ثلاثة: العدل والصلاح والرفق. الحاكم بصفته قائد للأمة وحارسها الأمين، مسؤول عن رعايتها وصيانة حقوقها وضمان أمنها ورخائها ودرء الأخطار والشرور عنها. وهناك مجموعة حقوق للرعية على الحاكم، وأهم تلك الحقوق أولا العدل. العدل هو أقدس واجبات الحكام وأجل فضائلهم وأخلد مآثيرهم، فهو أساس الملك وقوام حياة الرعية ومصدر سعادتها وسلامها، وكثيرا ما يوجب تمرد الناس على الله تعالى وتنكبهم عن طاعته ومنهاجه، تسلط الطغاة عليهم واضطهادهم بألوان الظلامات، كما شهدت بذلك أحاديث أهل البيت عليهم السلام. ومن هذه الأحاديث ما روي عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله جل جلاله: أنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الملوك وقلوبهم بيدي، فأيما قوم أطاعوني جعلت قلوب الملوك عليهم رحمة، وأيما قوم عصوني جعلت قلوب الملوك عليهم سخطة. ألا لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، توبوا إليه أعطف قلوبهم عليكم. البحار، كتاب العشرة، صفحة 210، عن أمان الشيخ الصدوق. والعدل شيء مهم جدا، ولذلك نلاحظ تأكيد أهل البيت عليهم السلام على العدل، وتأكيد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا لما ولي الخلافة أقبلت إليه امرأتان، امرأة من العرب وامرأة من العجم، لما أعطاهم المرتب اعترضت العربية وقالت: يا أمير المؤمنين، أنا عربية، أعطيتني مثل ما أعطيت الأعجمية. فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام: إني قرأت القرآن ولم أجد هناك فضل للعربي على غيره، الفضل للتقوى. قال تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلذلك كان يساوي ويعدل بين الرعية، ويلتزم بقول النبي صلى الله عليه وآله: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ولذلك كان يوصي أمير المؤمنين عليه السلام الولاة بضرورة العدل، لأن في العدل بركات، وعندنا في الروايات: إذا خرج صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، نعم، تخرج الأرض كنوزها وخيراتها وبركاتها ببركة العدل، يحيي الأرض بعد موتها. في بعض التأويلات الواردة عن الأئمة وعن الإمام الكاظم بالخصوص قال: يحييها بالعدل بعد أن ماتت بالجور. فإذا الحق الأول للرعية على الحاكم العدل. ثانيا الصلاح، صلاح الحكام يؤثر على صلاح الناس. في الحديث الشريف صنفان من أمتي، إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس: الأمراء والعلماء. ولهذا وجب اتصاف الحاكم بالصلاح وحسن الخلق وجمال السيرة والسلوك ليكون قدوة صالحة ونموذجا رفيعا تستلهمه الرعية وتسير على هديه ومنهاجه. ولذلك نلاحظ أن الله عز وجل جعل إلى جنب القرآن في هذه الأمة القدوة الصالحة، النبي محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار، حتى ترى الناس سلوكهم وتقتدي. ولذلك طرح القرآن النبي قدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وانحراف الحاكم وسوء أخلاقه وأفعاله يدفع غالب الرعية إلى الانحراف وزجها في متاهات الغواية والضلال، فيعجز الحاكم آنذاك عن ضبطها وتقويمها. يقول الشاعر: ونفسك فاحفظها من الغي والردى، فمتى تغواها تغوي الذي بيك يقتدي. وفي التاريخ شواهد جمة على تأثر الشعوب بحكامها وانطباعها بأخلاقهم وسجاياهم، حميدة كانت أو ذميمة، كما قيل: الناس على دين ملوكهم. الحق الثالث للرعية على الحاكم هو الرفق. يجدر بالحاكم أن يسوس الرعية بالرفق وحسن الرعاية، ويتفادى سياسة العنف والإرهاب، فليس شيء أضر بسمعة الحاكم مزعزعة كيانه من الاستبداد والطغيان. ولذلك قيل أن الملك يبقى مع الكفر ولكن لا يبقى مع الظلم. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من كان رفيقا في أمره نال ما يريد من الناس. إذن من جملة الحقوق للرعية على الحاكم قضية الرفق. ومن هنا أوصى أمير المؤمنين مالك الأشتر في كتابه، قال: واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق. ومراد الأمير أمير المؤمنين عليه السلام من هذا الكتاب إلى مالك الأشتر ليبين له محاسن الرفق، وينبغي أن يرحم الرعية ويلطف بهم. وهناك مجموعة من الناس بالإحسان يمكن أن تستجلب قلوبهم وتستود العطف والمودة لهم. جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. من مقدار ما تحسن إلى الرعية تتوجه الناس لك بالمحبة. نعم، إلا الشواذ من الناس طبعا، كما قال الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. الإنسان اللئيم هذا بعد حتى لو تحسن له ما يأثر فيه. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. إذن هذه الحقوق الثلاثة، وهناك حقوق أخرى لكن لا يتسع المقام إلا لذكر هذه الأمور الثلاثة. فينبغي للحاكم أن يراعي هذه الحقوق للرعية: أول شيء العدل، وثانيا أن يكون صالحا، صلاح الحاكم يؤثر على صلاح الرعية، وثالثا أن يتعامل معهم بالرفق. ولذلك نلاحظ النبي صلى الله عليه وآله حينما ملك كان يستخدم ويستعمل الرفق في حالات كثيرة، حينما من الله عليه بفتح مكة ودخل منتصرا قال: ما ترون إني صانع بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا كان رفق النبي صلى الله عليه وآله حتى بالذي كان يحاول قتله، هذا الذي رفع السيف على النبي وأراد قتله، قال: من يخلصك مني يا محمد؟ قال: الله العظيم. فسقط السيف، فأخذ النبي السيف، قال: من يخلصك مني؟ قال: عطفك. فقال: اذهب فقد عفوت عنك. فذهب إلى قومه وهو يقول: جئتكم من عندي أحلم الناس وأرفق الناس. صلى الله عليك يا رسول الله، جعلنا الله من المتأدبين بآداب النبي وبآداب أمير المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام السجاد عليه السلام عن استقبال الإنسان لليوم الجديد من عمره: اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا حسن مصاحبته. الحديث أو النص المتقدم شريحة من دعاء الإمام السجاد عليه السلام، حيث يحفل الدعاء بموضوعات متنوعة ومنها هذه العبارة، وهي عبارة لها امتدادات لاحقة مرتبطة بها، ولكننا نكتفي بملاحظة هذه الفقرة من حيث صياغتها البلاغية، حيث خلع الدعاء على اليوم الجديد طابع المصاحبة، أي الصاحب، وهو الشخص الذي تتمشى أو تجلس أو تتحدث معه إلى آخره. والسؤال هو: ما هي دلالة الحديث أولا، وما هي بلاغته ثانيا؟ هذا ما نبدأ بتوضيحه الآن. أما دلالة الحديث فلا تحتاج إلى تعقيب بقدر ما تشير بوضوح إلى أن الإمام السجاد عليه السلام يتوسل بالله تعالى بأن يجعل هذا اليوم الجديد الذي يطل علينا كل يوم، يوما نحقق فيه مهمتنا العبادية التي خلقنا الله تعالى من أجلها، تبعا لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي دلالة العبارة، ولكن كيف صيغت من حيث البلاغة؟ الجواب: قلنا إن الإمام عليه السلام خلع طابع المصاحبة على العبارة، أي اليوم الجديد الذي نستقبله كل صباح من أوقات عمرنا، وهذا يعني أننا أمام استعارة، حيث خلع النص طابعا بشريا على اليوم المادي، فكيف نتأمله بلاغيا؟ أيضا قلنا أعزائي المستمعين إن المصاحبة تعني المحادثة والمجالسة والتمشي وما شابه ذلك مع شخص ما، والمطلوب من الشخص في ميدان التعامل مع الآخر أن يسلك سلوكا رفيقا مع صاحبه، مراعيا آداب المصاحبة وفق ما رسمه الإسلام. ولكن بما أن المصاحبة هي الآن مع يوم مادي، حينئذ فإن الذهن يتداعى سريعا إلى أن آداب المصاحبة مع هذا الرفيق المادي، أي اليوم الجديد، ينبغي أن تراعى وفق المبادئ الإسلامية. فما هي هذه المبادئ؟ الجواب: المبادئ هي ممارسة الواجب أو ممارسة المندوب، وترك المحرم وترك المكروه. ثم ماذا؟ المباح، وهو ما لا يترتب عليه ثواب وعقاب يتعين علينا إن أردنا أن نمارس العمل العبادية وفق الأحسن، تبعا لقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإن الأحسن من العمل في أحد مصاديقه هو أن نحول المباح إلى مندوب، أي نجعل لكل عمل نية، حتى في الأكل والشرب، كما أمرنا رسول الله تعالى بذلك. إذن أعزائي المستمعين، مصاحبة يومنا الجديد ينبغي أن تراعى فيه المبادئ المتصلة بما هو واجب ومندوب، وترك المحرم والمكروه، وتحويل المباح إلى مندوب بالنحو الذي أوضحناه. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام كما عودناكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام السجاد عليه السلام عن استقبال الإنسان لليوم الجديد من عمره: اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا حسن مصاحبته. دمتم سالمين وفي أمان الله.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله